أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: حجية الظهور بالنسبة الى غير المقصودين بالإفهام. وقع الخلاف في ان الظاهر هل هو حجة في خصوصي أو هو حجة لخصوص من قصد إفهامه أو لا. أعم، الظاهر حجة سواء كان حجة على المقصود إفهامه وعلى غير المقصود إفهامه. ويبدو بأن المقصود بالإفهام هو أعم من المشافهين. مو شرط أن يكون المقصود بالإفهام هو شنو؟ المشافه، بل قد يكون شخص غير مشافه ولكن أني قاصد ماذا؟ إفهامه. واضح؟ أنا جاي أتكلم الآن، موجودين جماعة مشافهين ولكن أنا مو قاصد إفهامهم فقط، إنما قاصد إفهامهم وإفهام ماذا؟ غيرهم إذا وصل إليهم الكلام. واضح؟ فهذا تابع لقصد المتكلم. فالمتكلم قد يقصد إفهام خصوص المشافهين وقد يقصد ماذا؟ إفهام غير المشافهين. فإذا المقصود بالإفهام هو أعم من المشافهين. المحقق القمي صاحب القوانين ذهب إلى أن الظاهر هو حجة في خصوص من قصد إفهامه. فالكتاب العزيز المقصود به إفهام الموجودين في ذلك الزمان، في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فخطابات الكتاب غير موجهة لغير المشافهين، بخصوص المشافهين. وكذلك ماذا؟ وكذلك السنة النبوية، باعتبار أن السنة صادرة في مقام الجواب عن سؤال يسأله بعض الناس في ذلك الزمان. فلما يسأل الإمام ويجيب الإمام على جواب السائل فهو قاصد إفهام السائل، هذا المشافه. ولذا المحقق القمي يقول بأن ظاهر القرآن الكريم، ظاهر السنة، هي ليست حجة على غير المشافهين. وغير المشافهين هم الذين في زماننا، في زماننا الأزمنة المتأخرة عن زمان المعصوم، هذه ماذا؟ ليست مشافهين بالكتاب العزيز ولا بالسنة النبوية. ولذا جعل ظاهرهما خاص بالمشافهين، ظاهر الكتاب والسنة، باعتبار أن الظاهر حجة في خصوص المقصودين بالإفهام، والمقصودون بالإفهام بالكتاب والسنة هم خصوص المشافهين. هذا ما ذهب إليه المحقق القمي. كل من تأخر عن المحقق القمي قد ناقشه بذلك ولم يرتضوه على القول أن الظاهر هو خاص بالمشافهين وبالمقصودين بالإفهام. المصنف ناقشه بما يرجع إلى مناقشتين. المناقشة الأولى أن هذا كلام المحقق القمي يحتمل فيه احتمالات ثلاثة، هذه الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة، إذن هذا الكلام باطل. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، خب سلمنا أن الظاهر هو خاص بالمقصودين بالإفهام، ولكن لا نسلم بأن الكتاب العزيز والسنة النبوية المقصود فيهما إفهام خصوص المشافهين. الكتاب العزيز والسنة النبوية المقصود فيهما إفهام كل المكلفين، وليس المقصود بهما إفهام خصوص المشافهين. سيأتي هذا. فالمصنف ناقشه بهاتين المناقشتين، الأولى أن كلام هذا فيه احتمالات ثلاثة كلها باطلة، إذن كلامه باطل. المناقشة الثانية، حتى لو سلمنا الكبرى وقلنا بأن الظاهر هو خاص بالمقصودين بالإفهام، لا نسلم الصغرى، وهي أن الكتاب العزيز والسنة المقصود التفهيم فيهما مقصود خصوص ماذا؟ خصوص المشافهين. لا، حتى الذين في زماننا هؤلاء مقصودون بالتفهيم، فحتى لو كان الظاهر خاص بالمقصودين بالتفهيم، ظاهر الكتاب وظاهر السنة حجة. ليش؟ لأننا نحن مقصودون بالتفهيم. واضح؟ هاي المناقشة الثانية. نجي للمناقشة الأولى، خلنا نقرأ هذا حتى نجي للمناقشة. قال: حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور، عليكم السلام، بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. الذي لم يقصد إفهامه ظاهر الكلام ليس حجة عليه. أنا قاصد إفهام زيد عمرو، الذي لم أقصد إفهامه ظاهر الكلام ليس حجة عليه. أقم الصلاة، الآية القرآنية، أي المقصود فيها بالإفهام هو المشافهين في ذلك الزمان، الموجودون في ذلك الزمان. إذن ظاهر هاي أقم الصلاة ظاهرة في الوجوب ليست حجة علينا. قال: ومثل لغير المقصودين بالإفهام، مثل بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة. فكأنما المقصودون بالإفهام هم منه؟ هم المشافهون. لأن الجاي حاجي اللي جاي يتكلم معه هو شنو يقصد؟ ماذا يقصد؟ إفهامه، أن الذي لا يتكلم معه ليس مشافها له، هذا لا يقصد إفهامه. لا أخو، يستدل بأدلة أخرى، ما يكون يثبتها بأدلة أخرى طبعا. قام يعني الظاهر المحجة يكون يثبت بالإطمئنان، يكون يثبت بكذا يعني. قال: نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين أو المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها، يقول القرآن مو مثل شنو التصنيفات الأخرى، مو مثل شيخ المظفر لما كتب أصول المظفر. شيخ المظفر قاصد أن يفهم كل ماذا؟ كل من يقرأ هذا الكتاب. يقول كتاب العزيز لا، ليس كذلك. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين، لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. واحد يسأل الإمام يقول له: أنا تركت التشهد مثلا. الإمام يقول له: حكمك كذا. يقول الإمام: قاصد إفهام منه هذا السائل، هذا الذي سأله. ما قاصد إفهام غيره.
شنو شنو من شعر الكلام يعني مو شوية غريب يعني أكثر شيء يستند عليه المحقق عمر العربي.
هو سرع جسم بالإشكالات راح جنبيه.
هو من شعر مو في الإشكال
يعني من شعر. هو إحنا بالإشكالات راح نقول شنو من شعر. وسؤالنا هذا راح يجي. قال أقول إن هذا القول لا يستقيم وقد ناقشه كل من جاء بعده بعد المحقق القمي من المحققين وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن المصنف يرجع كلامه إلى مناقشتين. مناقشة الأولى يقول شو المراد المحقق القمي لما يقول بأن الظاهر ليس حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام؟ شنو قصده؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول عليكم السلام أن مقصوده أن الكلام ليس له ظهور ذاتي بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. نعم الذين هم مقصودون بالإفهام هذا الكلام عندهم ظاهر في معناه، أما نحن الذين غير مقصودين بالإفهام ذلك الكلام ليس ظاهرا في المعنى أصلا، فكأنما يكون ماذا؟ يكون مجملا. مقصود أن الظاهر عندهم ليس حجة، أن الظاهر ليس حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، مقصود أن هذا الباب السالم من انتفاء موضوع أصلا ماكو ظاهر. الذين لا يقصد إفهامهم هذا الكلام لا يكون ظاهرا عندهم في المعنى. لا ما نفهم عندها المعنى المقصود، مراد المتكلم ما هو ما ندري. هذا الكلام لا يكون عندنا ظاهرا في مراد المتكلم، واضح؟ هسه عندنا الفاظ، احنا عندنا كلام يرد ما ندري، يقولها مجمل، شو يريد المتكلم؟ ما ندري، صح ولا لا؟ يحتمل كذا ويحتمل كذا، مو ظاهر عندنا، ما بيها مشكله ان يكون كلاما ليس ظاهرا وين؟ في معنى من معاني. هم يقسمون إلى نص وظاهر وشنو ومجمل، فعندنا كلام مجمل. شنو مجمل يعني؟ يعني لا يترجح أحد المعاني كونه هو المراد المتكلم. نحتمل أنه يريد هذا ونحتمل أنه يريد هذا من دون أن يكون أحد المعاني شنو أظهر من الآخر، ماكو ظهور. واضح؟ هذا بمشكلة؟ ما هي مشكلة أن يكون ماذا؟ أن يكون كلام مجملا. واضح؟ بحيث ما يعرف شنو المراد المتكلم. فتقول يحتمل أن المتكلم يريد هذا المعنى ونحتمل أنه يريد هذا المعنى، أي المعاني أرجح؟ ماكو أرجح. هذا مجمل. فيقول الاحتمال الأول في مقصود المحقق القمي أن الكلام لا يكون حجة، ظهور الكلام لا يكون حجة بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، مقصود أنه ماكو ظهور أصلا بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، مقصود أن الظاهر ليس حجة، مقصود أنه من باب السالبة انتفاء الموضوع. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال يجيب عنه المصنف، يقول هذا خلاف الوجدان. بالوجدان
أقصد المحقق القمي يقول المقصود بالإفهام هو مقومات الظهور، فإذا ما أقول مقصود بالإفهام فليس له أحد المقومات أبداً، فليس الظاهر. فشي يقول
هو يقول المقصود بالإفهام يكون الكلام ظاهرا عندنا، أما إحنا ما يكون ظاهر عندنا. لعله يرجع إلى هذا النتيجة، إذا لم يكن هناك مقصود بالإفهام هذا الكلام لا يكون ظاهرا. جوابه المصنف يقول جوابه أنه هذا خلاف الوجدان. الوجدان احنا نشوف هذا الكلام ظاهر وين؟ ظاهر بمعنى من المعاني حتى بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام. أنت تشوف أب جاي يكلم ابنه، جاي يفهم ابنه، ما قصدك أنت بالإفهام. هذا كلام الأب، ألا تستظهر منه معنى معاني؟ ما تستظهر، مع أنه أنت لست مقصودا بالإفهام. واضح أنه أن 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 غير المقصود بالإفهام إذا سمع الكلام، هذا الكلام في نفسه له ظهور وين؟ في معنى المعاني. عليكم السلام. قلنا إحنا في الظهور النوعي، الشأنية مو هذا، بعد الظهور النوعي الظن النوعي، والظهور هو الظن النوعي، بحيث هذا الكلام من شأنه أن يفيد هذا المعنى عند نوع الناس. فالكلام بهذا الترتيب بهذا النساء هو يفيد هذا المعنى عند نوع الناس، فلما تسمعه أنت تقول هذا الكلام يفيد هذا المعنى عند نوع الناس، تستظهر منه معنى من المعاني، يكون أحد المعاني هو الظاهر من ذلك الكلام، مع كونك لست مقصودا بالإفهام. هذا لا إشكال فيه في الوجدان. هذا لذلك البعض قال هذا الاحتمال ذكره مصنف، مع أننا نستبعد جدا أن يكون هو مراد المحقق القمني، ولكن المصنف ذكره كأنه من باب استقصاء الاحتمالات، من باب استقصاء الاحتمالات. يقول لو كان يريد هذا الاحتمال مع أنه بعيد عن مراده، مع ذلك هو شبيه وباطل. إحنا البعيد أن المحقق القمني يقول الكلام في نفسه ليس ظاهرا في معنى من المعاني بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، هذا خلاف الوجدان. هذا
يمكن الواحد يعني هو مدان القيمة لم يفهم الإفهام يفهم الكلام، وبالتالي يثبت الكلام
ما يفيدنا، هذا مو دفاع. يكون يقول دائما المقصود غير المقصود لا يفهم، حتى يتم كلام محقق. هذا الاحتمال الأول في مراد المحقق القمي. الاحتمال الثاني أن المحقق القمي يريد أن الكلام في نفسه هو ظاهر في معنى من المعاني أو في معناه بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ولكن هذا الظاهر يحتمل فيه القرينة على خلافه لما يحتمل، يحتمل القرينة على خلافه. خب، مراد المحقق الأمي أنه هذا احتمال القرينة ينفى بأصالة عدم القرينة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام، أما غير المقصودين بالإفهام فلا ينفى هذا الاحتمال، احتمال القرينة لا ينفى بأصالة عدم القرينة. لماذا؟ يقول لأنه لا بناء للعقلاء على نفي هذا الاحتمال بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ماكو سيرة عقلائية، ماكو بناء عقلائي، هاي أصالة عدم القرينة الأصل فيها شنو؟ البناء العقلائي، سيرة العقلاء. لما نرجع إلى سيرة العقلاء نجدهم أنهم يبنون على عدم القرينة بالنسبة إلى خصوص المقصود بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام لا تجري أصالة ماذا؟ عدم القرينة لنفي احتمال القرينة، فهذا الاحتمال مانع من الأخذ بالظاهر. واضح إن شاء الله؟ فغير المقصود بالإفهام هذا الكلام عنده ظاهر في معنى من المعاني، ولكن لا يمكنه أن يأخذ به لوجود احتمال قرينة الذي لا نافي له، هذا الاحتمال، احتمال القرينة ما إلى نافي، واضح إن شاء الله. بخصوص ماذا؟ بخلاف المقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام احتمال القرينة إلى نافي. شنو نافي؟ نافي أصالة عدم القرينة. طب إن قلت لماذا تجري أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام ولا تجري بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام؟ يقول لي أن أصالة عدم القرينة المنشأ فيها والمدرك لها هو سيرة العقلاء، والعقلاء هم يفرقون يجرون هذا الأصل وين؟ بالنسبة إلى المقصود بالإفهام، ولا يجرونه بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فلا يجري. إذا لا يجري، إذن هذا الظاهر الذي يحصل عند غير المقصود بالإفهام أكو مانع من الأخذ به، وهو احتمال القرينة. واضح إن شاء الله. هو شنو معنى الظاهر؟ قلنا سابقا أن تلغى كل الاحتمالات، مو مخالف الظهور، خب هذا الاحتمال لم يلغى، إذن كيف يؤخذ بهذا الظاهر؟ ولا يمكن الأخذ به. هذا الاحتمال الثاني في توجيه كلام المحقق القمي. المصنف يقول هذا أيضا ليس بتام، قد أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأنه سيرة العقلاء القائمة على أصالة عدم القرينة كما تجري بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام تجري أيضا بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، فهي أصالة عدم القرينة موجودة في كل منهما، فتنفي احتمال عدم قرينة. طبعا هذا بناء على أذان القوم، أما بناء على ابن المصنف اللي يقول أصلا ما عدنا شنو أصالة عدم القرينة، واضح إن شاء الله. هو أصلا معنى الظهور هو أن ينفي كل الاحتمالات، لكن على مبانيهم مع ذلك نقول بأن ماذا؟ بأن أصالة عدم القرينة كما تجري بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام تجري أيضا بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، فتنفي احتمال ماذا؟ فتنفي احتمال وجود القرينة. فأصالة عدم القرينة أعام. ليش؟ يقول لأنه لما نرجع للعقلاء نشوفهم ماذا؟ أنهم يجرون هذه الأصالة حتى بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. هذا الاحتمال الثاني، وتبين أنه ليس بتام أيضا. الاحتمال الثالث في بيان مراد المحقق الأمي، وأنه بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام هناك احتمال عقلي على ماذا الاحتمال؟ احتمال بأن المتكلم اعتمد على قرينة، هذه القرينة بينها فقط بخصوص المقصودين بالإفهام، واضح إن شاء الله. كما إذا كان بينه وبين المقصود بالإفهام عهد على شيء ما، وهذا العهد بينهما يكون ماذا؟ يكون قرينة على مراده، فهي القرينة يطلع عليها فقط منه المقصود بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام حتى لو فتش عنها شنو لا يطلع عليها. أكو احتمال عقلي لو ماكو يحتمل. أنا وبيني وبينك نتعاهد على شيء أنه إذا قلت لك الساعة 10 يعني شنو يعني افعل كذا مثلا ممكن. حتى الآخرين لو فتشوا عنها لا يطلعوا عليه ما موجودة في الكلام. واضح إن شاء الله. إيه هذا إشكال آخر صحيح. فيمكن أن يكون المتكلم اعتمد على قرينة هاي القرينة خاصة ولا يطلع عليها إلا المقصود بالإفهام. هذا محتمل عقلا. ليش محتمل عقلا؟ نقول لأنه لا مانع من أن يعتمد المتكلم على تلك القرينة. لماذا؟ لأنه لا يكون حينئذ ناقضا لغرضه، إذ أن غرضه تفهيم هذا المشافه، وهذا المشافه عالم بالقرينة فيفهم. أما غير المشافه غير المقصود بالإفهام خلي لا يفهم، عدم فهمه لا يكون ماذا نقضا لغرضي أنا المتكلم، إذ أن غرضي تفهيم هذا الذي قصدت إفهامه، وهذا يفهم باعتبار القرينة المعهودة. واضح إن شاء الله. هذا احتمال عقلي. هذا الاحتمال العقلي أكو رافع له كصارف له؟
حتى المشافه السؤالي
هاي
القرينة المعهودة. حتى المشافه الآخر غير المعهودة عند هاي القرينة أيضا.
ما إيه لا ما يكون مقصود بالإفهام.
حتى طالب المشافه.
يكون قاصد إفهامه. هذا هو التوجيه الثاني، وبه يقول بأن غير المقصود بالإفهام لا يكون الظاهر حجة عنده. ليش؟ لوجود هذا الاحتمال العقلي الذي ماذا الذي لا رافع له. هذا الاحتمال الثاني. المصنف يقول هذا صحيح، صحيح هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال العقلي، وهذا الاحتمال العقلي لا نافية له، ولكن مع ذلك لا يضر بحجية الظهور. ليش؟ لأن المدار في حجية الظهور على نفي الاحتمال واقعا وحقيقة. لو المدار على حجية الظهور على نفي الاحتمال بالبناء العقلائي وبالتقدير، ها ثاني المدار على نفي حجية الظهور على نفي الاحتمال تقديرا، يعني نقدر أنه ليس موجودا كأنما ليس موجودا، هكذا العقلاء يبنون مع وجود ماذا؟ مع وجود الاحتمال. فهذا الاحتمال العقلي موجود نعم ولا نافية له. نحتمل عقلا أنه اعتمد على قرينة لا يطلع عليها إلا المقصود بالإفهام، ولكن العقلاء يبنون على عدم ذلك الاحتمال كأنما غير موجود. وهذا بناء العقلاء. واضح إن شاء الله. فكأنما حتى يتم كلام المحقق القمي لابد أن نقول بأن الاحتمال لابد أن ينفى حقيقة، وهذا الاحتمال العقلي حيث لا نافي له حقيقة إذن الظاهر ليس حجة. ليس كذلك، فنسلم هذا الاحتمال موجود ولا نافي له عقلا، ولكن منفي بالبناء العقلائي. العقلاء يعتبرون ذلك الاحتمال كأن ماذا؟ كأنما غير موجود، كما في احتمال الغفلة واحتمال الخطأ واحتمال. خب الاحتمال موجود عقلا موجود ولا نافي له، صح ولا لا؟ ولكن العقلاء يبنون على عدم وجوده كأنما غير موجود، هكذا يعتبرونه العقلاء، يعتبرونه غير موجود، لأنه ليس موجود حقيقة. بل شوفوا، لو انتفت تلك الاحتمالات حقيقة بعد يكون ظاهر لو نص، يكون نص مو ظاهر بعد، هو قوام كونه ظاهر أن تكون هناك ماذا؟ احتمالات على خلافه. أما إذا لم توجد احتمالات على خلافه بعد هذا لا يكون ظاهرا، وإنما يكون نصا، إذ لا يحتمل فيه الخلاف. وإذا لم يحتمل الخلاف يكون نص بعد، لأن النص هو الذي لا يحتمل فيه الخلاف، أما الظاهر فيه احتمال الخلاف. نعم، ذاك الاحتمال، احتمال الخلاف منفي بالبناء العقلائي، فالعقلاء يبنون على عدم الغفلة، على عدم النسيان، على عدم الهزل، على مو، وعلى عدم القرينة. فنحن نسلم هناك احتمال هذه القرينة، وهذا الاحتمال لا نافي له عقلا، ولكن بالبناء العقلائي نبني على عدم ذلك الاحتمال. فإذا نبني على عدمه يكون الظاهر حجة حتى بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، مع وجود هذا الاحتمال فليكن موجودا، لا يضر هذا في حجية الظاهر. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأنه المدار على نفي ذلك الاحتمال ادعاءان واعتباران، لا شنو؟ لا حقيقة. حتى نقول ذاك الاحتمال بما أنه ليس منفي حقيقة إذن هو ليس حجة، لا، وإنما المدار على الانتفاء الادعائي. وما كمان أن العقلاء يبنون على عدم ذلك، شنو يبنون؟ أن يعتبرونه غير موجود، يدعون أنه غير موجود كما ادعوا في غيره من الاحتمالات. وعليه هذه الاحتمالات الثلاثة في توجيه كلام المحقق القمي كلها باطلة. إذن كلامه شبه كلام باطل، واضح؟ لأن حجية الظاهر في خصوص المقصودين بالإفهام ويرجع إلى واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة، وعلى أي احتمال كان هو باطل، إذن كلامه باطل، واضح؟ أي النتيجة؟ هذا الإشكال الأول. قال إن هذا كلام مجمل، كلام المحقق القمي غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص، ياهو الشخص غير المقصود بالإفهام، هذا مقصود كلام، أن الكلام أصلا مو ظاهر في المعنى بالنسبة ماذا؟ إلى غير المقصود بالإفهام، فهي سالبة من انتفاء الموضوع. هذا شنو جوابه؟ قال فهو أمر يكذبه الوجدان. فنحن بالوجدان نرى بأن الكلام ظاهر في معناه حتى بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. فإذا سمعت شخصا يفهم شخصا آخر، لا إشكال بأن كلامه عندي أنا الذي أنا لست مقصودا بالإفهام، كلامه يكون ظاهرا في معناه، واضح إن شاء الله، يكون ظاهرا في معناه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، قال وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، قال فهو دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. شنو عكس ذلك؟ أن البناء العقلاء قائم على جريان أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المقصودين في الإفهام. قال الشيخ الأعظم في مقام رده: إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: قال وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا، توجيه كلام القمي، أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة، هذه القرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، جائز عقلا، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم هذا الأمر أن يعتمد على قرينة فقط معهودة عند من قصد إفهامه، وهذا مو قبيح من الحكيم، ولا يلزم نقض غرضه. هو أصلا ليش مو قبيح؟ لأنه لا يلزم نقض الغرض، هو قاصد إفهام هذا وهذا يفهم، واضح إن شاء الله، للقرينة المعهودة. قال ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. فيقول حتى لو دورت ما عثرت عليها هذا لا يعني عدم وجودها، فكيف تنفي هذا الاحتمال العقلي؟ لا نافية له. يقول المصنف: فهو كلام صحيح في نفسه. شنو يعني صحيح في نفسه؟ يعني صحيح هذا الاحتمال موجود ولا نافية عقلا علما لهذا الاحتمال، ولكن هذا يؤدي إلى عدم الحجية؟ لا. قال: فهو كلام صحيح في نفسه إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. العقلاء يبنون على حجية الظهور ويبنون على إلغاء ذلك الاحتمال. قال: وتوضيح ذلك أن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل. العقل يقول لا أصلا ما محتملة، يعني يعلم بعدم وجودها، لا، يقول لا نحتاج أن ننفي الاحتمال بحكم العقل بحيث العقل يعلم بعدم وجود القرينة، خلي القرينة محتملة، خلي ما يضر هذا. قال: ولا ملازمة بينهما، بينهم بين من؟ بين نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء وبين نفيها بحكم العقيل، لا ملازمة بينهم. يعني شنو؟ يعني قد ننفي احتمال القرينة ببناء العقلاء مع وجود القرينة ماذا؟ بحكم العقيل، مع احتمال القرينة بحكم العقيل. واضح؟ بل أصلا بالعكس، هو أصلا لا يجري بناء العقلاء على نفي الاحتمال إلا إذا كان ماذا؟ الاحتمال العقلي موجود. أما إذا احتمال عقلي ما موجود بعد تجري أصالة عدم القرينة؟ ما تجري، أنا أعلم بعدم وجوده. قال: أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء، ماكو ملازمة، فقد أنفيه بناء العقلاء مع وجود ماذا؟ الاحتمال العقلي. وإذا كان العقل لا ينفي الاحتمال لا يلزم منه أن العقلاء لا ينفونه، فالعقلاء ينفونه يعني يعتبرونه غير موجود، فلا يلزم منه عدم نفيه نفي الاحتمال ببناء العقلاء النافع في حجية الظهور. من هو النافع؟ نفي الاحتمال ببناء العقلاء، هذا هو النافع في حجية الظهور. فخلي الاحتمال العقلي موجود، ولكن ما زال أن العقلاء ينفون ذلك الاحتمال هذا كاف في حجية الظهور. بل الأمر أكثر من أن يقال أنه لا ملازمة بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال عقلي غير منفي، يعني لا بد من وجود الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ الاحتمال العقلي، وإلا إذا لم يكن موجودان بعد أصلا هذا مو ظهور. هذا النص قال إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتمالها احتمال القرينة منفيا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمده للإيهام لحكمة أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل العمل بالظاهر. إلغاءها يعني عدم الاعتناء بها مع وجودها، هذا معنى إلغاءها، مو أنها ملغاة حقيقة ليست موجودة. قال وعليه فالمنفي أو عليه فالنفي الادعائي العملي، يعني في مقام العمل كأنما هي احتمالات غير موجودة، فيعاملون الظاهر معاملة النص. فالنفي نفي هذه الاحتمالات الادعائي العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات، لا تكون محتملات أصلا، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء إلى إلغاء الاحتمالات، لأنها أصلا ما موجودة الاحتمالات حتى نلغيها ببناء العقلاء. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل في حجية الظهور هذا الوجه لا وجه له. التفصيل في الحجية بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين هذا لا وجه له. ليش؟ لأن وجه واحد من هذه الثلاثة وكل هذه الثلاثة باطلة. فإن أكثر ما يثبت به بهذا الوجه بهذا التفصيل أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، فالقرينة محتملة عقلا. هذا غاية ما يثبت به، هذا أفضل ما يثبت به، أفضل ما يثبت بهذا الكلام المتقدم. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت لو وجدت أم لا يمكن. هذا هو الإشكال الأول على هذا التفصيل. الإشكال الثاني ثم على تقدير تسليم الفرق، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.